ما شاء الله يا رب، ما شاء الله ما شاء الله. دكتور عبد الله،
الله علينا نعمه ظاهرة وباطنة، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ونبيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن عمل بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرنا هذه الليلة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو غني عن التعريف لما له من جهاد في سبيل الدعوة الإسلامية ونشر هذا الدين. وموضوع المحاضرة الآفات الاجتماعية وموقف الإسلام منها. تفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل وهو المستحق للشكر على ما من به من هذا اللقاء من إخواني وأحبابي وأبنائي، سائلا المولى عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع وبما نعلم، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أشكر القائمين على جامعة الملك عبد العزيز وعلى رأسهم الأخ في الله الدكتور عبد الله نصيف وإخوانه العاملون معه، أشكرهم جميعا على دعوتي لهذا الاجتماع، وأسأل الله أن يمنحني وإياكم التوفيق لما يرضيه والعون على كل ما فيه صلاحنا ونجاتنا، كما أسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأصحاب الحق، ويسدد خطانا في طريق الحق، وأن يرزقنا إصابة الحق في القول والعمل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أما عنوان المحاضرة فهي كما سمعتم الآفات الاجتماعية وموقف الإسلام منها، وبعبارة أخرى المصائب الاجتماعية وموقف الإسلام منها. من المعلوم كثرة المصائب والآفات في هذا العصر، وهي قسمان: قسم يتعلق بالعلم والعلماء وطلبة العلم، وقسم يتعلق بالعامة، عامة الناس. وفي مقابل هذه الآفات نرى ونسمع ما يسرنا بحمد الله من حركات إسلامية كثيرة في أماكن كثيرة بين الشباب وغير الشباب تهدف إلى طلب الحق ومعرفة الحق بدليله. أيها الإخوة أرجو ألا يصور أني أحد فإني أتحرج من التصوير ولا أسمح بالتصوير. جزاك الله خير. في مقابل الآفات والمصائب الاجتماعية نسمع ونرى حركات إسلامية واجتماعات إسلامية ونشاطا إسلاميا في أماكن لا تحصى، وهذا بفضل الله ورحمته، وهي حركات في الغالب تنشد الدليل وتريد معرفة الحق من منبعه الصافي من الكتاب والسنة، وهي حركات تبشر بخير. ونسأل الله لها المزيد، ونسأل الله يوفق القائمين عليها لحسن القيادة وللعمل بما يرضيه والحذر بما يرشده سبحانه وتعالى. أما الآفات الاجتماعية فسبق أنها قسمان، قسم يتعلق بالطلبة وأهل العلم، وقسم يتعلق بعامة الناس، وهو ويجتمع الجميع في أشياء. أما ما يتعلق بالعلم العلمي والعلماء وطلبة العلم فهو شيء لا يخفى على أهل العلم وعلى طلبة العلم مما وقع في هذا العصر من انحراف الكثير من الناس مما يذهب إلى العلم عن العناية بالعلم الشرعي وعدم إقبال عليه الإقبال الحقيقي على علوم الشريعة، علم العقيدة، علم التوحيد، علم التفسير، علوم القرآن الكريم، علم الفقه وأصوله، علم الحديث ومصطلحه. ثم مع التقصير في ذلك من الكثير آفة أخرى، وهي عدم التطبيق وعدم العمل من الكثير، تجده منسوبا للعلم ومعدودا من العلماء ومن طلبة العلم، ولكنه يتساهل كثيرا بتطبيق عمله على علمه وعلمه على عمله وقوله، فلا تجد عنده النشاط المطلوب والحماس الواجب حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل والمسارعة إلى الصلوات في الجماعة والمحافظة عليها. وهذه من المصائب الاجتماعية والآفات الكبيرة، أن يكون طالب العلم مع المتخلفين عن هذه الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيته ومجتمعه وفي طريقه ومسجده وبين إخوانه وزملائه وتلاميذه، فهو ساكت لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى. وقد قال بعض السلف رحمة الله عليهم: الساكت مع الحق شيطان الأخرس، والناطق بالباطل شيطان الناطق. فلا يليق بطالب العلم ولا بالعالم أن يتشبه بهؤلاء أو أن تصدق عليه هذه الكلمة، بل ينبغي يكون في الطليعة، طليعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله عز وجل بالقول والعمل، لا بالقول فقط بل بالقول والعمل، يكون في سيرته قدوة صالحة إذا رآه زملاؤه وإذا رآه جيرانه وإذا رآه أهل بيته وإذا رآه أصدقاؤه وزواره، رأوا منه ما يسرهم وما يدعوهم إلى الخير والهدى وما يشجعهم على طاعة الله ورسوله. وإذا زير في مسجده أو زار جهة من الجهات رأيته من السابقين إلى الصلوات، رأيته من المسارعين إلى الصف الأول وإلى قرب الإمام، وأيضا من المحافظين على الخشوع في الصلاة والطمأنينة فيها والإقبال عليها، آثار علمه ظاهرة في أخلاقه وأعماله وصلواته. هكذا يكون طالب العلم، وهكذا يكون العالم، تكون آثار علمه عليه في أخلاقه من حلم وصبر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهود وكرم ومسارعة إلى الصلوات ومحافظة عليها وإقبال عليها وطمأنينة فيها. ومن ذلك أيضا، وهو واقع أيضا في كثير من أهل العلم وطلبة العلم، عدم العناية بتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وضاعة لأمره، حيث قال: قص الشوارب وأفو اللحى خاله المشركين، جز الشوارب وأرخ اللحى خاله المجوس. الأول رواه الشيخان والثاني رواه مسلم الصحيح. فلا يجب على طالب العلم بل على كل مسلم أن يعنى بهذا الأمر، ولكن طالب العلم أولى الناس بالعناية، لأنه يقتدى ويلاحظ ويتأسى في أخلاقه وأعماله. وهناك آفات أخرى عامة، منها التكبر والاحتيال والترف على الناس، إما بعلم وإما بمال وإما بوظيفة، وهذه من البلايا. فتكبر شأنه خطير وهو من الكبائر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل، قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ويده حسنة، أفذاك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وأنط الناس، الكبر بطر الحق وأنط الناس، يعني دفع الحق ورد الحق إذا خالف الهوى وأنط الناس احتقار الناس. وهذه آفة من الآفات الكبيرة، وهي كون الإنسان يحتقر إخوانه، إما لكونهم دونه في العلم، أو لأن عندهم ضعفا في الفهم، أو لأن عندهم شيئا من الغفلة، أو ما أشبه ذلك، أو يتكبر لكونه أرفع منهم في الوظيفة أو في المال أو في النسب أو في غير ذلك. وهذه آفات قديمة وهي موجودة أيضا الآن وحديثة وكثيرة. فينبغي لك يا عبد الله أن تكون متواضعا، حسن الأخلاق، حليما، جوادا كريما، لطيفة العشرة، تحب لإخوانك الخير وتكره لهم الشر، وتعطف عليهم وتعرف لهم أقدارهم، ولا تتكبر عليهم، ولا ترفع نفسك عليهم لعلم أو جاه أو نسب أو وظيفة أو مال أو غير ذلك، بحسب من الشر أن يحقر أخاه مسلم، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم. ومن ذلك أيضا ما بلي به الكثير من الناس من الرشوة في مجالات كثيرة وفي ميادين كثيرة، يدفع المال لمن يعطيه ما ليس له بحق، وهذا من البلاء العظيم، سواء كان ذلك مع قاض أو موظف. وإن كنا بحمد الله لا نسمع هذا في هذه البلاد، وله الحق لله الحمد والمنة، فقد عرف قضاتها بحمد الله بالنزاهة والبعد عن هذا البلاء، ولكنه موجود في بلدان كثيرة، ويوجد في هذه البلاد وغيرها في مسائل أخرى غير مسائل القضاة، فينبغي التحرز من ذلك. فإن دفع الرشوة لمن يعطيك غير حقك ولمن يقدمك بغير حق على من هو أحق منك أمر لا يجوز. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله الراشي والمرتشي. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والرائش وهو السفير بينهما والواسطة. ورابط ذلك هو كل مال يدفع ليحيف المدفوع له عن الحق وليتصرف تصرفا لا يوافق الحق من أجل هذا المال. وكثير من الوكلاء يأخذون أموالا بغير حق رشوة من الباعة حتى يشتري منه هذا الوكيل وحتى يقدمه على غيره فيعطيه مالا سرا بينه وبينه ويحسبه على المشترى لهم، وهو ظلم وعدوان على من وكل هذا الشخص فيأخذ مالا من البائع رشوة له حتى لا يشتري من غيره وحتى يتفق معه على المال الذي يريد ويقول لمن وكله اشتريته بكذا وكذا وكذا، اشتريته بمئة وهو ما اشتراه إلا بثمانين، والعشرين له، عشرون قد اتفق مع الشخص على أنه له وليس للبائع إلا الثمانون وما أشبه ذلك. فالمقصود أن المال الذي يبذل ليتصرف المبذول له تصرفا محرما تصرفا لا يليق به شرعا يسمى رشوة، وليس من شرطه أن يكون للقاضي فقط بل يكون مع القضاة ومع الأمناء ومع الوكلاء ومع الخصوم ومع غيرهم، كل إنسان ومع الموظفين على حسب اختيار وظائفهم، كل إنسان يعطى مالا لينصرف عن الحق وليعمل غير الحق وليخص هذا الباذل بشيء لا يستحقه ولكن من أجل المال هو من باب الرشوة. ومن هذا الباب ومن باب الآفات الاجتماعية أيضا الإسبال الذي بلي به الكثير من الناس، وهو إرخاء الثياب تحت الكعبين. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم إزارة والمنان فيما أعطى وينفق سلعته بهذا الكعب. خرجه مسلم الصحيح. وروى البخاري في الصحيح رحمه الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسلم الكعبين من الإزار فهو في النار. وجاء في السنن عن جابر بن سليم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياك والإسبال فإنه من البخيلة من الخيلة. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا نخيلة، يعني ولا خيلاء. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فجر الثياب والأزر والسراويل والبشود كلها داخلة في هذا الباب. إن كان ذلك لقصد الخيلاء والتكبر فالإثم أعظم ومن الكبائر، وإن كان من غير هذا القصد ولكنه تساهل وعدم مبالاة وعدم عناية فهو داخل في التحريم وداخل في الإثم. وليس مع من قال إنه مكروه فقط حجة، بل الحجة على خلافه، بل الأحاديث الصحيحة واضحة في تحريم ذلك وأنه منكر وأنه لا يجوز وفيه الوعيد. ولكن إذا كان عن خيلاء صار الإثم أكبر وصارت الآفة أعظم. أما ما جاء عن الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إن ثوبي يرتخي لستم يفعل ذلك خيلاء، هذا واضح في المعنى. مراده عليه الصلاة والسلام أنك لست ممن يجر ثوبه خيلاء وليس ممن يرخي إزاره خيلاء، وإنما يتفلت عليه ثوبه من غير قصد، يعني إزار، لأن الإزار يربط يرتخي إذا لم يتعاهد ويعتنى به. هذا لا يضر صاحبه، إنما الذي يضر هو يتعمد ذلك ويجر ثيابه. أما إذا عرض له عارض فارتخى ثم صانع وقام عليه وحفظه فلا يضره ذلك، ولكن إنما الذي يضر أن يتركه ويتعمده يسحبه على الأرض تحت كعبه. وقد جاء عمر رضي الله عنه بعدما طعن أنه رأى شابا يلبس ثوبه الأرض فقال: يا عبد الله ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فجر الثياب مع كونه خلاف التقوى ومع كونه ما خطر لله عز وجل هو أيضا يعرضها للأوساخ والنجاسات. فجدير بطالب العلم وجدير بكل مسلم أن يحذر هذا الخلق الذميم وهو الإسبال وأن يبتعد عن ذلك. ومن الآفات التي أيضا تعم ولا تخص طلاب العلم النميمة والغيبة. هاتان آفتان عظيمتان واقعتان في الناس، وهما نقل الكلام الذي يسيء ويغير القلوب من شخص إلى شخص، أو من طائفة إلى طائفة، أو من قبيلة إلى قبيلة، وهذا يسمى النميمة، وصاحبه يقال له النمام والقتات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تهجنة قتات، فلقد النمام. النميمة من أقبح الكبائر وشرها عظيم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبيهما. قال: بلى، أما أحدهما كان لا يستد من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدهما عذب بسبب النميمة، بسنقله الكلام السيء القبيح، حتى صار ذلك من أسباب عذابه في قبره. وسبق قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث حذيفة رضي الله عنه: لا يدخل الجنة نمام وفي الأرض قتات. هذا يفيدنا الحذر من النميمة وأنها قبيحة ويترتب عليها فساد كبير، حتى قال بعض السلف: يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسده الساحر في السنة. فالكذاب والنمام فسادهما عظيم وشرهما كثير، فيجب الحذر من هذا خلق الذميم وهو النميمة، كما يجب الحذر من الكذب، فإن الكذب شره عظيم أيضا وفساده كبير، ومن الآفات الواقعية المنتشرة بين الناس. وقد قال الله جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي البر، وإن البر يهدي الجنة، ولا يزال رجل الصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي الهجور، وإن الهجور يهدي إلى النار. ولا يزال رجل الصدق ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب من خصال أهل النفاق ومن الآفات التي درج عليها أهل النفاق، كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان. هذه من أخلاق المنافقين. وأما الغيبة فهي نقل كلام، فهي ذكرك أخاك بما يكره، وهي خلق ذميم أيضا. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا يغتب بعضكم بعضا. نص عليها في كتابه العظيم لأنها تفضي إلى الشحناء والعداوة. والإسلام جاء بطلب سأله القلوب وتحابها في الله وتعاون البر والتقوى، والنميمة والغيبة ضد ذلك، فهما تنشران الفساد وتنشران الشحناء بين الناس وتفريق الأمة وتقاتلها واختلافها وتقاطعها. فالواجب الحذر من الغيبة. قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، فإن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في بيته فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. أخرجه مسلم الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. علينا أيها الأبناء وأيها الإخوة أن نحذر هذه الأخلاق الذميمة، وأن نبتعد عنها غاية الابتعاد، وأن نتواصى بتركها، فإن من خلق المؤمن مع إخوانه التواصي بالحق، من خلقه التعاون بالبر والتقوى، ومن صفات الرابحين الناجين التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب التعاون على طاعة الله ورسوله، على الأخلاق الكريمة الطيبة التي أوجبها الله على عباده، والحذر من التعاون على الأخلاق الذميمة التي ذمها الله وعافى. بل يجب التواصي بالأخلاق الكريمة والحذر من الأخلاق الذميمة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق، وفي الأرض لأتمم مكارم الأخلاق. فقد جاء بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال عليه الصلاة والسلام، وبالنهي والتحذير عن سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال. ومن الآفات والمصائب العامة أيضا الخيانة وعدم أداء الأمانة، ولا يخفى ما في ذلك من الفساد الكبير. قد تكون خيانة في الأموال، قد تكون خيانة في الأعراض، قد تكون خيانة في العلم، قد تكون خيانة في الأسرار التي يسرها إليك أخوك ثم تخونه بذلك. فالواجب أداء الأمانة في المال وفي العرض وفي كل شيء، حتى في الامتحان والاختبار يجب أداء الأمانة، وأن تحذر الخيانة والغش في اختبارك، لأن المقصود من الاختبار أن تعرف مقدرتك ويعلم ما لديك من العلم، والخيانة تفسد ذلك والغش يفسد ذلك. فالواجب أداء الأمانة في كل شيء والحذر من الخيانة في جميع الأمور، وأعظم ذلك الخيانة في الأعراض، أن تخون أخاك في أهله أو تخون المسلمين عموما فيما يتمنك الله عليه من حقوقهم. فعليك أن تؤدي الأمانة في المال وفي العرض وفي كل شيء مما تمنت عليه. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ذكر هذا في صفات أهل الإيمان الذين وعدهم الله بالفردوس بالجنة والكرامة، من صفاتهم أنهم يرعون الأمانة ويرعون العهود. فيجب عليك يا عبد الله وعليك أيها الطالب العلم أن ترعى الأمانة وأن تعنى بالأمانة في الدين والدنيا في جميع الشؤون، تكون أمينا في دينك، أمينا بحق أخيك في دينه وعرضه ودنياه. لا تكون أخاك لا في ماله ولا في عرضه ولا في سره وحديثه ولا في غير ذلك من شؤون أخيك ومن شؤون المسلمين. وكن أمينا في كل أعمالك التي تؤديها تنصح بها لله، ولا تخون الأمانة في وظيفتك وأعمالك، فأنت مستأجر لأداء حق. فعليك أن تتقي الله في وظيفتك وفي أعمالك حتى تؤديها بنصح وأمانة، لا بالخيانة والإعراض والغفلة. هذه أشياء من الآفات التي قد انتشرت بين الكثير من الناس وفي أوساط كثيرة بين العامة والخاصة، فيجب التواصي بالحذر منها، ويجب التواصي بالاستقامة على دين الله وطاعة الله ورسوله والمحافظة على ما أمر الله به ورسوله، والتواصي بالحذر عن كل ما نهى الله عنه ورسوله. هكذا ينبغي لأهل الإيمان عموما ولطلاب العلم والعلماء خصوصا في كل الشؤون. الله يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة الرابحين، وهذه أخلاقهم: إيمان صادق بالله ورسوله، عن علم وبصيرة، عمل صالح بأداء فرائض الله والمسارعة إلى طاعة الله وكف عن محارم الله، تواصي بالحق، تواصي بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أمور الخير، وتواصي بالصبر على ذلك وعدم الجزع والضعف في أداء الواجبات وترك المحارم. وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم وجميع المسلمين الصبر على الحق والثبات عليه والحذر من كل ما نهى الله عنه ورسوله، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، وأن يمنحنا الفقه في الدين والثبات عليه والحذر مما يخالف شرعه ومما يسبب غضبه وعدم حصول رحمته، وأن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا وثباتا على الحق حتى نلقاه عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
هذا السؤال من أخ يقول: أخت مسلمة تلبس ثوب يكسي جميع الجسد وغير شفاف، وتلبس العباية كذلك تغطي كل الثوب حتى الأرض، وهي مقفولة من الأمام وكذلك غطاء الوجه، هل يجوز لها بأن تخلع العباية فقط إذا زارت بعض النساء المسلمات؟ ما الحكم وما الدليل؟
لا شك أن المرأة عورة وعليها الحجاب عن الرجال غير المحارم، أما إذا زارت النساء فلا بأس، لأنه لا يجب على الحجاب عن النساء وإنما تحتجب عن الرجال، فإذا زارت النساء وطلعت عباءتها فلا بأس ولا حرج في ذلك. الله قال وإذا سألتم من وتحبت لا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبهن. قال ولا يبدأ زينتهن إلا لبعولتهن أن قال أو نسائهن، فيبدأ الزينة للنساء لا شفت في شيء ولا حرج في ذلك. نعم.
هل يجوز لامرأة ليس عندها أولاد بأن تعمل في مدرسة بجوار البيت ولا يوجد أي اختلاط في هذا المكان الذي تعمل به؟ هل يجوز لامرأة ليس عندها أولاد بأن تعمل في مدرسة بجوار البيت لا يوجد فيها اختلاط؟
لا حرج في ذلك أن تعمل المرأة في مدرسة بجوار بيتها أو بعيد عن بيتها، إذا كانت الطريق إليها سليمة وكانت تصل إليها بطريق سليم ليس فيه خلوة بأحد من الرجال أجانب فلا حرج عليها. إذا كانت مدرسة نسائية ليس فيها اختلاط بما يضر المرأة، ليس فيها اختلاط بالرجال، بل هي مدرسة نسائية تخدم فيها وتعمل فيها لا حرج في ذلك. أما إذا كان فيها رجال هذا فيه تفصيل، كان الرجال على حدة في إدارة أو في عمل خاص والنساء على حدة في جهة خاصة تعمل مع النساء لا يضرها ذلك أيضا.
ما الحكم إذا زرت أحد الأصدقاء ووجدت عنده تلفزيون ولكنه مغلق، هل أجلس أم أترك المكان بسبب وجود التلفزيون؟
لا على مباشرة في ذلك، إذا زرت أخاك لا حرج في ذلك أن تجلس عنده وأن تحذره فيما ينفع وفيما يليق وأن تحذره من شر التلفاز وما يعرض فيه مما مخالف شرع الله، لأن التلفاز الآن عم تأمى البلاء به ولهم فيه شبه، يقولون نسمع من ما ينفعنا نرى نشاهد ما ينفعنا ونترك ما يضرنا ويدعون هذه الدعاوى، وقد عمت مصيبته في بيوت العلماء وبيوت غير العلماء من طلاب العلم وغيره، فلو هجرت من عنده التلفاز هجرت الناس كلهم إلا قليلا، فلا يليق هذا، ولكن تنصحه وتعذره مما يضره وتدعوه إلى ما ينفعه، والله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، إنما عليك البلاغ والنصيحة والتوجيه إلى الخير.
إذا طرق باب البيت أحد الأصدقاء وأنا غير موجود ولا توجد سوى زوجتي، هل تصمت أم ترد وتخبره بأني غير موجود؟
إذا طرق الباب ولا في الزوجة أو ضرب الهاتف فلا بأس أن تجيب الهاتف ولا بأس أن تجيب الباب، قد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجيبنا ويتكلمنا ويحيينا بالضيوف ورحبنا بالضيوف مع السلامة والبعد عن الشر، فإذا ردت قال ليس بحاضر، وإذا سأل قال أين هو ولا محذورة في خبر قلنا في المحل الفلاني كما هي محذور لا بأس بهذا، أو ضرب الهاتف وخلت السماعة وعرضت من يضرب وحادثته فيما يريد ليس بحاضر، وإن كان حاضر قال أخبرته حتى يكلم، وإن كان في محل معروف دلت عليه إذا كان يرضى بذلك إلى غير هذا من المسائل هذه لا معنى حرج فيها، وقال كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا بعده لا يتحرج من هذا الشيء وليس فيه محذور، إنما المحذور ما يخضي إلى الفتنة أو الخلوة أو ما يحصل خضوع القول حتى يطمع فيه كما قال هذا لا يخضع بالقول.
ما حكم استعمال العطارات المعروفة بالكولونيا والتي يوجد فيها كحول؟
العطورات التي يعرف أن فيها كحول مسكرة لا تستعمل، مثل الكولونيا حدثنا كثير من الأطباء أنها لا تستعمل من سكيرته وأنه متساوت فيها بعضه أكثر من بعض 80% بعضه 60% بعضه 40% إلى غير ذلك، هذا ينبغي أن لا يستعمل، وإن كان بعض الناس تشابه فيه واستعملوه، لكن نصيحتي لطالب العلم لا يستعمل هذا المعروف والكولونيا المعروفة التي فيها سبيرت وهو مسك، أما العطورات الأخرى فلا أعرفها، لكن إذا عرفت أن فيها مسك أن فيها شيئا مسكرا وأن قليله وأن كثيرا مسكر فلا تستعملها، واستعمل الطيب المعروف من الورد والعنبر من العود المعروف الذي ليس فيه شيء.
رجل يقول أنا من المطوفين في مكة المكرمة، وعندما يأتوا إلي الحجاج يريدون أن يستأجروا البيت فأتفق أنا وصاحب البيت على أن يؤجرهم مثلا ب2000 ولي منها 300 ريال، فهل هذه رشوة؟
لا بد أن يعلمه اتفق وياه، لا يجوز الله يعلمه لأن هذه من جنس الرشوة، لأنه يخبره أنه ب2000 وهم هم ب2000 بل وسبع فلا يجوز، هذا من الرشوة، إذا كان يريد الحلال فليقول لهم إني اتفقت معه على أن ب2000 وأن لي 300 أو 200 إذا كنت تسمح بذلك، وإلا فليس له إلا 300 إلا 1700 وهو وافق على 300 لي لا سنحتم بها ولا تركتها أو ما أشبه من الكلام. يعني لابد يبين له وإلا فهو خيانة.
ماذا يجوز للرجل من زوجته أيام الحيض؟
يجوز للرجل من زوجته كل شيء إلا الجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لما قالوا إن قالوا له صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يجامعون المرأة إذا كانت حائضة في البيوت، لا يجامعونها في البيوت، يعني لا يساكنونها ولا يأكلون معها ولا يشربون معها. قال وقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وأنزل الله فيك ويأسر من المحيط قل هو أذى فاعتزوا النساء المحيط ولا تقربون حتى يطهر. يعني الجماع بس. أما كون يضاجعها ينام معها يقبلها يضمها إليه لا بأس بذلك إلا الجماع فقط. كانت عائشة رضي الله عنها تشرب من الإناء ثم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويأتمه في موضع فمه وتتعرق العظم فيأخذه أيضا ذلك فيتعرقه تطيبا لقلبها وإناثا لها ومدعابة لها عليه الصلاة والسلام.
هل يجوز منع الحمل بسبب الرضاعة لأنها لو حملت انقطع اللبن؟
هذا شيء بين الزوج وزوجته اصطلحوا إذا كانت ترضع اصطلحه إياها على أن لا يجامعها خوفا من الحمل أو تعطى الحبوب المانعة حتى لا تحمل لأجل بقاء اللبن للرضيع والعناية بتربيته فلا حرج إن شاء الله. تعطى الحبوب المانعة من الحمل لمصلحة الطفل أو لمصلحة الأم لأن يضرها الحمل أو لأسباب أخرى وجيهة لا محذورة فيها لا بأس. أما كونه يمتنع من الجماع قد يضره هذا وقد يضرها هذا قد يفضي إلى شر عظيم عليهما جميعا من جهة عدم الجماع. ربما أطلق بصره ربما وقع الفاحشة وكذلك. لكن أولى أن يجامعها ويتصل بها ويتعاطى وتتعاطى الشيء الذي يمنع الحمل إذا كان يخشى الحمل على طفل الطفل الذي عندهما. وفي الإمكان أن يعطى الطفل من الحليب الذي يتعاطى الناس ويفطم عن ثدي أمه إذا صلح على ذلك فلا بأس. اتفق الزوج والزوجة على فطامه على لبنها وتغذيته بشيء آخر من اللبان المجففة وغير ذلك فلا بأس. لأن الله قال فإن أراد فصالا عن تراضي منه وتسير أولادنا عليهما.
ما حكم الهدية في الإسلام؟ هل تقبل أو ترد؟
الأصل بالهدايا أنها تقبل. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويجيب عليها رواه البخاري من حديث عائشة إلا إذا كانت ثمنا لدينك كالجزع للقاضي ليجور واليخون واليحيف أو للموظف ليخون فلا يأخذ. مثلا العمال للعمال يحيف ولا يؤدي الحق يكون رشوة. أما الهدايا في أصلها فيها قربة ومن أسباب التحاب ولكن ينبغي لمن أهدي إلى شيء أن يذيب المهدي ويقابله مقابل هديته إذا كانت من باب الهدايا. أما إذا كان من باب الصدقات فلها شأن آخر.
ما حكم تزين المرأة لزوجها في البيت بالأحمر وغيره؟
سنة اسحبوا لها أن تزين له وأن تراقبه في نفسها حتى يغض بصره عن غيرها وحتى يميل إليها وحتى يتصل بها ويعف نفسه ويعفها. فلها بل يشرع لها أن تتزين بأنواع الزينة في ملابسها وفي نظافتها وبكل شيء لا يمنعه الشرع من أنواع الزينة من الكحل وغسل الوجه وتنظيفه وجعل ما ينوره من غير وشم لا شيء ينور ويزول. كذلك الملابس الجميلة جيدة والحلي كل هذا مشروع.
ما حكم شرب الشاي والقهوة ولبس الساعة في اليد؟
الصواب أن القهوة والشاي ما فيها شيء ما ليس فيها محظور إلا أن كثير من الأطباء ذكروا أن الإكثار منهما قد يضر فالأولى عدم الإكثار من الشاي والقهوة حسب ما ذكر كثير من الأطباء أن الإكثار منهما قد يضر الإنسان. وبعض الناس لا يضره هذا لأن أسادة ولا سيما القهوة مع التمر ومع الحلى لا تضر. أما الإكثار منها من دون تمر ومن دون حلى فقد تضر بعض الناس في بصره وقد تضره بغير ذلك. أما الشرب العادي من القهوة والشرب العادي من الشاي فلا يضر إن شاء الله. والنساء لا حرج في لبسها في اليد لا نعلم في حرجة وليس من نسح النساء بل هذا شيء خاص يلبسه الرجل والمرأة كالخاتم خاتم الفضة يلبسه الرجل وتلبسه المرأة هكذا فيما يظهر الساعة من هذا الباب.
يقول من الملاحظ في مجتمعنا ضعف أئمة المساجد في العلم وفي أخلاقهم وفي كثير من الأحيان في قراءة القرآن. ويعتبر ذلك آفة على المجتمع، فأرجو توضيح ذلك.
من الآفات في مجتمعنا قلة العلم، مو بس الأئمة فقط، قلة العلم في الدنيا كلها، قلة العلم الحقيقي، قلة العلم بما قال الله ورسوله، مو قلة العلم مطلقة علم الحساب وعلم الجغرافيا وعلم التاريخ، لا، المقصود قلة العلم بما قال الله وقال رسوله، قلة التفقه في الدين والبصيرة في أحكام الله، هذه مصيبة عامة، لا في أئمة المساجد ولا في غيره. لو فتشته غالب طلاب العلم وغالب المدرسين لوجدتهم ليسوا بفقهاء في دين الله، وليسوا عارفين بأحكام الله عز وجل، ولا سألهم العناية بأحكام الله، وإن قيل له أستاذ وإن سمي دكتورا وإن حمل الماجستير وإن اشتهر بين الناس، تجد كثيرا منهم صفرا في أحكام الله وما تتعلق بشريعة. فهذه مصيبة عامة وهي من الآفات العامة، يجب على طالب العلم يعنى بهذا، وعلى الأستاذ وإن كان قد تخصص شيء في هندسة في طب في كذا في كذا في رياضيات، لا يجوز له يتساهل في علوم الشريعة، بل ينبغي يعتني بعلوم الشريعة حتى تكون عنده معلومات جيدة عن أحكام الله وعما قاله الله ورسوله في عباداته ومعاملاته ونكاحه وطلاقه وغير ذلك، حتى يكون على بصيرة. وأما الأئمة فالواجب أن ينظر في أمرهم وأن يوجد معاهد لتخريج الأئمة والخطباء خاصة، لعل ذلك يسد الحاجة، لأنه إذا تخرجوا من الكليات وجدوا وظائف أخرى. لكن لعل من العلاج أن توجد معاهد خاصة بالأئمة والخطباء ثانوية أو عالية بعد الثانوي، تكون لهم خاصة يعطى فيها شهادات جامعية، ويعلمون أنهم إذا تخرجوا فهم للمساجد والخطابة، وتكون لهم معاشات مناسبة من جنس معاشات المدرسين والدعاة ونحو ذلك، حتى يتأمن للمساجد والجوامع ما يكفيها من طلبة العلم. وهذا نرجو أن يتم إن شاء الله قريبا، بل كان فيه محادثات واقتراحات كثيرة، وإلى حين ما تم شيء في الموضوع كما ينبغي، ولكن نرجو أن يتم قريبا إن شاء الله.
كما وضحتم فضيلتكم الخيانة ومنها الغش في الامتحان، أرجو توضيح الحكم الشرعي في ذلك مع ذكر الدليل.
الغش في الامتحان لا شك أنه يدخل في العموم، والدليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وإذا كان غش في البيع والشراء حراما وهو في العلم كذلك، لأن طالب العلم يعلق عليه آمال وتعلق عليه أحكام، فإذا غش في المعافي امتحاناته واختباراته فقد ينسب إلى العلم ويعد من العلماء، وهو ليس كذلك، وإنما حصل ما حصل من الشهادات من طريق الخيانات ومن طريق الكذب ومن طريق التزوير، فيضر الناس ويضر الناس. والحديث عام من غشنا فليس منا. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على صورة من طعام أدخل يده فيها فذات أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال فلا جعله فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس منا. نعم.
ما رأي الإسلام في الواسطة، الوساطات الموجودة في كل المصالح الحكومية بما في ذلك جامعة الملك عبد العزيز على حد قولي؟
الواسطات قسمان، واسطة بخير وواسطة بشر. أما الوساطة في الخير وتكثيره ونفع المسلمين، هذه وساطة مصالح مشروعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على سلامه ما شاء. فليتوسط لدى الدكتور عبد الله في أن يقبل فلان في كذا في محل يستحقه في جامعة، أو يعلي مرتبته في وظيفة لا يستحق ذلك، أو ما أشبه ذلك من الحقوق التي يعرف الشافع أن المشروع له جدير بذلك، أو يقول إذا كان جديرا بذلك فلا بأس بذلك. أما الوساطة فيما حرم الله فلا يجوز. توسط إنسان يعني يعطى ما حرم الله عليه، أو يجعل في محل لا يليق به، أو ما أشبه ذلك، لا تصبح هذه وساطة. فالحاصل أن الوساطة تختلف، فإن كانت في خير هي مشروعة، وإن كانت فيما حرم الله كالتوسط به في الرشوة، كالتوسط به في الزنا، كالتوسط به في الخمر، في التدخين، في غير هذا، فذلك لا يجوز. الغاية الوسيلة على حسب الغاية، إن كانت الغاية طيبة فالوساطة طيبة، وإن كانت غاية رديئة محرمة فالوساطة محرمة.
ما حكم ركوب المرأة مع السائق أو الخروج إلى الجامعة أو المدرسة أو السوق دون مرافق كزوجها أو أخيها؟
الذي يظهر لنا أنه لا يجوز ذهابها مع السائق وغير محرم وغير محرم لها للمدرسة أو للسوق، الذي أعلم والذي يظهر من الأدلة الشرعية أنه لا يجوز، لأنه يشبه الخلوة وهو من نفس الخلوة، فإنه يستطيع أن يتحدث منها، أن يتحدث معها وأن يقول لها وأن يعيشها وأن تعيد فيما لا يرضى، فهو من نفس الخلوة. وصح الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يخلو النار المرأة إلا ومعها ذو محرم.
وبالطابور العلم حيث يتقدم أحد الأشخاص ويبدأ برفع العلم أثناء سكوت الكشافة الذين قد اطفوا حوله مع تأدية تحية العلم، ويرعى السكوت وعدم الحركة خلال هذه الفترة. السؤال: ما حكم الوقوف في هذا الموقف مع العلم، مع العلم أو مع العلم، والذي بظاهره التشبه بالوثنية العصرية، مع العلم أن نية هذا الرجل بعيد عن الامتثال لمثل هذه الأمور؟
الذي يظهر بأن هذه المسائل التي تتعلق بالعلم والوقوف عنده أو تحية العلم أو ما أشبه ذلك، الذي يظهر أنه قلنا أن هذا كله لا يجوز، وأن هذا كله تشبه بأعداء الله وتخلق بأعدائهم، لا وجه له في الشرع ولا أعلم له وجها ولا خير فيه.
في هذا العصر انتشر لباس الغرب ومنها البنطلون، ومن صفاته أنها ضيقة، ما حكم لبس هذا البنطلون أولا، ثم ما حكم الصلاة فيه مع أنه يفصل العورة بوضوح أثناء السجود، وما هو الحل؟
أما لبس البنطلون فقد شاع بين الناس ولم ينفع خاصة بالكفار، شاع بين المسلمين وانتشر بين المسلمين وصل في جنودهم، ولم يكن الآن خاصا بالكفار بل انتشر بين المسلمين وغيرهم، مثل لبس الجنادس، ركوب السيارات، ركوب الطائرات، عم الناس كلها ولم يكن خاصا بالكفار، لكن يجب أن يكون واسعا لا ضيقا، وأن يتحرز من هذا الشيء الذي يغسل العورة ويبين حجمها ويؤذيه في صلاته. ينبغي للمسؤولين أن يضعوا شيئا واسعا جيدا يستر العورة ولا يبين حجمها ويعينه على صلاته ووضوئه وغير ذلك. أما هذا الضيق الذي يؤذيه ويؤذي عورته فلا ينبغي غسله، ولهذا لا يجوز، وعليه يعالج هذه الأمور مع المسؤولين حتى يغيروا هذه الملابس الضارة الضيقة. ولعلنا إن شاء الله نفعل ما نستطيع بهذا إن دكنا بذلك ولم نقبل عنه إن شاء الله، نرجو أن يعيننا على ذلك، نرجو من الله يعيننا على ذلك، فإن تذكير المسؤولين مهم بهذا وهم من كل خير كريم إن شاء الله لنا ولهم الإدارة.
ورد في الحديث الصحيح: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات إلى آخره. هل التنمس مخيف بنفس الحواجب أم بالإمكان إزالة بعض شعر الوجه؟ ثم هل يدخل الرجل تحت هذا النهي أم هو للنساء فقط؟
الحديث صحيح صحيحين، والنامصات اختلف أئمة اللغة وغريب الحديث، فبعضهم خص بهم الحواجب وقال إنه نتف شعر الحواجب بالمناخ وهو المنقاش، وقال آخرون بل يعم الحاجب ويعم الوجه كله، ونتف الشعر من الوجه مطلقة من الخدين أو من الحاجبين، ولم يذكروه إلا في النساء عند هذه النامصات، ولكن مفترض العلة قد يقال إنه يعم، الحديث جاء في النامصات ولكن مفترض العلة هو أن قد يغير لخلق الله وتشبيه لخلق الله يعمهما جميعا فلا يخص النساء، وإن كان الحديث ورد فيهن فالسبب الله أعلم، لأنهن المعتادات لذلك، وهن حريصات على هذا الشيء، يزعمن أنهن يتزين بذلك لأزواجهن، فلهذا جاء الحديث فيهن، وإلا فيظهر أنه عام، ولهذا الوشم حرام حتى على الذكور، وجاء الحديث واشمات ولو فعل الرجل حرم عليه، هكذا مسألة النمص هذا يظهر أنه عام، وليس للرجل أن يمص حاجبيه وهكذا شعر الوجه، لأن الخدين من اللحية، فقد قال في القاموس وغيره، قد قال صاحب القاموس وغيره: اللحية ما نبت على الخدين والذقن، وفي كل حال أشده النمص ما يتعلق بالحاجبين. نعم.
نريد بعض التفصيل في حكم اللحم المثلج والدجاج.
هذا فعل وكلا فيه اللحم المثلج والمصبر سواء من البلاد الخارجية، كان في كريم الكتاب وطلبة العلم، وأنا لا أزال على رأي قد قلت غير مرة وأعلنت غير مرة بنور على الزرق وفي غير ذلك، ولعل في بعض الكتابات أيضا، وهو أني أرى أن الوارد جسمان ما يرد من بلاد الشيوعيين والوثنيين هذا لا يجوز استعماله أبدا، حتى نعلم أن الذي تولاه مسلمون أو أهل الكتاب فلا بأس، إذا تولاه مسلمون أو أهل الكتاب، وإن كان جاء من بلاده لا المدنيين والشيعيين، إذا تولاه مسلم أو كتابي وذبح وزرع الشرعي فلا بأس بذلك. أما ما يرد من بلاد الكتاب كإنجلترا وفرنسا وأمريكا وأشباههم فالأصل فيه الحل، هذا هو الأصل، لأن الله أباحنا طعام أهل الكتاب فالأصل حله، وإن وجد شركات ومجاز تذبح غير الشرع لكن أصل حله لنا، فلا يجب أن نحرم ذلك إلا بدليل، فما ورد إلينا فهو حلال منهم إلا إذا علمنا يقينا أن هذا الشيء، هذه العلبة أو هذا المصبر جاء من مجزرة تحلق أو تضرب الرأس حتى يموت الحيوان أو ما أشبه ذلك. أما إذا لم نعلم أن المجزرة أو هذه الشركة تفعل هذا فأصل حل في طعام الكتاب من اليهود والنصارى، هذا هو الأصل، كما أن نقوم في ذبائح المسلمين فأصل فيها الحل، وإن كان بعض المسلمين قد يتساهل قد يكون فاسقا قد يكون متساهلا، لكن أصل حل ذبائح المسلمين حتى نعلم أن هذا المسلم خنقها أو قتلها بضرب رأسها وقيلة أو ما أشبه ذلك، هكذا نقوم في هذا الكتاب سواء من سوائل الشهرة فيما بينهم وجود من يحرقها وجود من يضرب رأسها ويصفقها، لا يكفي هذا في تعليم الجميع، فنحرم ما علمنا ولا نحرم ما لم نعلم، فنقول في ذبيحتهم أصل فيها الحل حتى نعلم أن هذه مصبرة أو أن هذه ذبيحة أو هذا المبرد قد ذبح على غير الشرع. نعم.
الزنا يعتبر من الأفات الاجتماعية الخطيرة في المجتمع، أرجو التعليق لما في الزنا من مخاطر اجتماعية.
الزنا في المسكرات وكل من الأفات الاجتماعية من أخبرها وأعظمها، في المسكرات تعاطي الحشيش والحب والمسكرة المخدرة، تعاطي التدخين بأنواعها كله من الأفات، والزنا أقبح وأعظم والعياذ بالله، وهكذا اللواط كله من الأفات الخبيثة يجب الحذر منها ومن وسائلها، والله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا، ويقول سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، جعل خير الشرك والقتل، ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى أذان مضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب الآية، وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا ينتهبونه بعد ذات شرف يرفع الناس من في أبصارهم ينتهبهم. هذا الحديث الصحيح يدل على شدة الوعيد في هذا، وأن الزاني والسارق وشارب الخمر والناهب لأموال الناس إنما يفعل هذا لزوال إيمانه وعدم وجود إيمانه، وهذا الإيمان هو الإيمان الكامل والإيمان الواجب لا أصل الإيمان، ولكنه أطلقه النبي من باب الوعيد من باب التحذير، وقد ربط في هذا الخوارج واحتجوا بهذا الحديث على كفره، واحتجت المعتزلة عليه بهذا الحديث على أنه خلد في النار، وقد غلط جميعا، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون إن هذا من باب الوعيد أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ونطلقه من باب الوعيد والتحديد، مع الإيمان بأن أصل الإيمان معه، الإيمان مع السارق ومع الإنسان ومع شارب الخمر لا نكفره إلا إذا استحل هذا الأمر، إذا استحل الزنا على أنه حلال، استحل الخمر، استحل السرقة يكون كافرا، يكون مرتدا نعوذ بالله. أما ماذا يعرف أنه محرم ويعرف أنه عاصي في زناه وأن السرقة حرام والزنا حرام والمسكر حرام وأشبه ذلك، ولكن غلبه هواه غلبته شهوته حتى فعل ما فعل مع إيمانه بأنه محرم، فنقول أن هذا نفي الإيمان الواجب وأن أصل الإيمان باقي ومعه أصل الإسلام، هو مسلم عاصي مؤمن عاصي خلاف الخوارج وخلاف المعتزلة، هذا قول أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، يقولون مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، يقول مؤمن عاصي ويقول فاسق ولا يقول كافر ولا مخالف بالنار إلا إذا استحل ذلك، إذا استحل الزنا والخمر ونحوهما صار كافرا عند أهل السنة والجماعة جميعا. نعم.
ما حكم الإسلام بالتدخين وهل هو من الآفات الاجتماعية؟
تقدم هذا الكلام وأنه من الآفات الاجتماعية القبيحة مضاره عظيمة، وكتب فيه العلماء كتابات كثيرة، كتب فيه الأطباء، كتب بها الكفار والمسلمون جميعا، كتابات كلها تدل على خبثه ومضاره العظيمة، وقد دل كتاب الله فيما نعلم على تحريمه، قال الله سبحانه يسألونك ماذا أحل لهم، قال الله جل وعلا قل أحل لكم الطيبات، الله أمر نبيه أن يقول للناس إنه أحل لنا الطيبات، ومعلوم عند الخاص والعام أن التدخين بأنواعه لا يعد من الطيبات، ففعل فعلم بذلك أنه محرم، وقال عليه وقال جل وعلا في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والخبائث كل ما أضر بك من مسكرات، من لحوم، من دخان، من حشيش، من غير ذلك، كل شيء يصدق عليه المضرة وليس من الطيبات هو من الخبائث. والطيب ما نفعك وغذاك ولم يكن فيه مضرة غالبة أو مساوية في الطرف، فإنما مضرة مغمورة أو لا مضرة فيه، هذا هو الطيب. أما مضرته غالبة أو كله ضرر فليس من الطيبات بل هو من الخبائث المحرمة، ومن جملة ذلك الدخان، فإن ضرره غالب وشره غالب، وإن انتعش به بعضهم عند احتياجه له وزوال ما قد أصابه من التعب في سببه، هذا انتعاش تعقبه مضار عظيمة وآفات كثيرة على صاحب شره. والله المستعان.
أحيانا يضطر الإنسان إلى دفع الرشوة في سبيل الحصول على حق له لا يمكن الحصول به إلا عن هذه الطريقة.
هذا في التفصيل، إذا كان حقه يضيع ولا يتيسر له أخذ حقه إلا في مال يبذله لشخص يتوصل به لحقه ولا يضر غيره، بدل هذا المال لا يضر غيره، بل إنسان أخذ مالك والله أضرك، وله مثلا صاحب أو له خادم يستطيع الشفاعة لك، تعطيه مالا ليشفع لك وليتسبب في إخراج مالك من هذا الظالم فلا حرج في ذلك. مثلا بدوي أو حضري أخذ مالك، أخذ غنمك، أخذ سيارتك، فتعطي خادمه أو تعطي أخاه أو قريبه أو شيخ القبيلة شيئا حتى يخلصك من هذا، وإن كان لا يحل شيخ القبيلة ونحوه، لكن إذا لم يتيسر إلا بهذا فأنت ما تعديت على أحد، إنما طلبت مالك وحقك الذي ظلمت فيه. مثل قطع الطريق أخذوا مالك فتعطيهم شيئا من مالك حتى يردوا عليك بعضه، أو السارق أخذ منك ألفا تقول عطني 500 منك 500، فلا يحل، لكن لا بأس أن تعطيهم بعض الحق حتى يرد عليك بعض الحق الثاني.
ما رأي الإسلام في العنصرية وهي تفتيق قوم عن قوم، وهل وجدت في عهد السلف الصالح؟
الله يقول جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإسلام ليس في عنصرية حيث يقدم هذا على هذا بدون سبب، لا، أما بسبب سوف يقدم سبب فقرة لأنه رحم وفي علاج الرحمة من مالك صلة الرحم أو ما أشبه ذلك من الأسباب، أو لأنه مثلا فعل أمرا مع المسلمين فيكافئه، أو لتشجيع على مسابقة إلى الخير وإعطاء جوائز للمسابقة في أمور صالحة. المقصود أنه لا يجوز أن يبطل أحد هذه الأسباب شرعي ومجمع شرعي. العنصرية التي أن يكون هذا أسود أو هذا أبيض أو هذا نجدي أو هذا حجازي أو هذا مصري وهذا شامي، تجمعهم القوة الإسلامية، يجمعهم الإسلام وهو قوة الإسلام، فليس في الإسلام أن تقدم هذا على هذا بغير حق فيما من شأنه التسوية، وفيما من شأنه أن القوة الإسلامية تقتضي به التسوية.
رجل أسرف على نفسه ولكنه تاب إلى ربه، ومع هذا فهو خائف من الذنوب السابق مما سبب له الخوف الذي يؤدي به إلى الوسواس، أرجو إرشاد هذا ليتخلص من الوسواس.
إذا أسرف الإنسان على نفسه ثم هداه الله وأن عليه بالتوبة فليحمد الله، وليعلم أن الله جل وعلا إنه أن عليه بالتوبة رحمة منه سبحانه وفضلا منه ليطهره وليغسله من المعايب، فليحمد الله وليبشر بالخير وليحذر الشيطان ونزغات الشيطان، فإن الشيطان قد يوقعه في وساوس وفي ظنون سيئة، فليحذر ذلك ولا يطع عدو الله. فالله جل وعلا أخبر أن العبد إذا تاب وآمن وعمل صالحا تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات، قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى. حديث صحيح أن العبد إذا تاب ذنبا كما لا ذنب له، فالتائب يغفر الله له سيئاته ويغفر عنه أخطاءه. فعليك يا أخي بالتوبة ولزومها، واحذر الوساوس وظن السيئة التي حرمها الله عليك. نعم.
في حق من تجوز الغيبة، وهل صحيح الحديث لا غيبة لفاسق؟
الحديث ليس بالصحيح المعرفة، لكن أظهر المعاصي ذكر العلماء ستة أشياء للغيبة، إذا أظهر الفسق وهكذا في الاستفتاء وهكذا بالتظلم وهكذا في جرح الشهود وجرح الرواة، كل هذه أمور لا بأس فيها، وهكذا في المناصحة يستنصحك ويستشيره. هذه الأمور الستة جرح الشهود عند جرح الرواة، عند المستفتي يستفتيك عن كذا وكذا، تستفتيك الله عن أن تأخذ من مال زوجها لأنه بخيل ما يعطيها حقوقها، تستفتيك في إنسان ظلمة هل يخاصمه، هل يأخذ من ماله مقابل حقه، وما أشبه ذلك. إنسان أظهر فسق لا بأس، لا غيبة، إذا أظهر حلق اللحية، إذا قال إنسان هذا فلان محلوق اللحية ما هي بغيبة، إذا كان يشبه ثيابه وقال في بعض الناس إنه مسبل ما هي بغيبة، لأن أظهر هو الذي ظهر الأمر المعصية، هو الذي فضح نفسه، فلا يسمى مرتابة. نسأل الله السلامة.
مثل ماذا هو يكتفي؟ لا خلاص بقى سؤالين ثلاثة.
لا بس لك لك خمسة.
هل تجوز هل تجوز الصلاة على خلف حالق اللحية؟ وما حكم حلق أجزاء من اللحية على الخدين مثلا؟
أما كونه إماما لا ينبغي اتخاذ إمام، إذا كان حليقا أو مبتدعا أو مظهر المعاصي لا ينبغي اتخاذ إمام، بل ينبغي يلتمس من أهل الخير والصلاح من يكون إماما، لكن إذا بلي به الناس وصار هو الإمام في المسجد فيصلى خلفه صلاة صحيحة على الصحيح، فالصحيح من أقوال العلماء الصلاة خلفه صحيحة إذا بلي به الناس، ولكن ما ينبغي اتخاذ إماما ولا ينبغي أن يقر، ينبغي يسعى في إزالته وأن يولى من وأصلح من.
ما رأيكم في ما يتعرض له المسلمون في سوريا من حرب إبادية؟
الله ينعيها، معروف أن الواجب على الدول الإسلامية أن يساعدوا المسلمين هناك، وأن يأخذوا على الدولة النصيرية في هذا الباب، وأن يصلحوا بينهم وبين الشعب السوري بما يرفع النزاع ويحل الوئام بين الدولة والشعب على أساس من الكتاب والسنة، فإن الشعب المسلم لا يرضيه إلا أن تخضع الدولة لدين الله وأن تحكم شريعة الله وأن تمنع ما حرم الله، هذا هو جنود الشعب السوري إخوان المسلمين وغيرهم من المسلمين، فالنزاع بينه وبين الشعب المسلم الذي يغار لله وينكر المنكر، فالواجب على الدول الإسلامية وعلى مجاورين وعلى غيرهم أن الواجب عليهم أن يتقوا الله في ذلك وأن يتوسطوا في الإصلاح بين هؤلاء حتى تخضع الدولة لحكم الله وحتى تنفذ شرع الله وحتى تقوم بما يلزم فيما يتعلق بالشعب من أمره بالمعروف ونهي عن المنكر وتحريم الشرع فيه، هذا هو الذي به تزول الوحشة بينهم وبين الشعب، والله المستعان.
هل على الرجل العجوز المشلول زكاة؟
الزكاة تتعلق بالمال،
وعنده مال كثير،
إذا كان على فراشة المشلول فعليه زكاة، ولو كان لا يتحرك ما دام عنده مال فعليه زكاة المال ولا يتعلق بالجسم شيء. نعم.
هل على أهل جدة طواف الوداع وما الدليل؟
نعم، لأنهم ليسوا من الحرم وليسوا في حكم الحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يغفر أن أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت، رواه مسلم، ويقول من عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أن يخف عمارة الحياة، أهل جدة وأهل الطائف ليسوا من مكة وليسوا من الحرم، فإذا أرادوا النفيذ من الحج فعليهم وداع، أما العمرة فأمرها أوسع وأسهل، العمرة إن ودعوا فهو أحسن ولم يودعوا فالصواب فلا يجب الوداع في العمرة، ولكن يجب في الحج على الصحيح. نعم.
لماذا لا تطبع في كتيبات نتائج اجتماعات المجمع الفقهي الذي انعقد سنويا؟
سوف تطبع ولكنها قليلة، سوف يرفعونها الآن وتوزع إن شاء الله وتنشر الصحف. نعم.
يقول قرأت الفتوى التي أصدرتها الرئاسة العامة للبحوث والدعوة والإرشاد، ولكن لم يكن واضحا رأيكم في الدجاج واللحم المستورد من الخارج فيما إذا كان مذبوح أو غير مذبوح.
بينا الآن. نعم. بينا لكم الآن وسيكتب إن شاء الله في كتابة أخرى إن شاء الله. نعم.
هذه أعتقد انتهينا.
بارك الله فيك، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
فهذا بنهاية هذا اللقاء، أشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز على هذه المحاضرة القيمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع به دائما وأبدا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام الله وبركاته للجميع.